الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. الحديث الثالث: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، حديث البراء رضي الله عنه من جملة الأحاديث أو الأذكار والأدعية الماثورة المتعلقة بالنوم، والسنة النبوية جاءت بأنواع من الأذكار تقال عند النوم، لها أثر عظيم على العبد في نومته وفي قومته من بعد نومته. وقد تنوعت هذه الأذكار والأدعية، فمنها ما هو ذكر لله، تسبيح وتحميد وتكبير، ومنها ما هو حمد لله على نعمه بأن يذكر من أوى إلى فراشه نعم الله عليه فيحمد الله على نعمة المطعم ونعمة المشرب ونعمة المسكن ونعمة المأوى. وسيأتي هذا النوع. ومنها أن النائم إذا أوى إلى فراشه لا يخلو حاله في فراشه هذا من أمرين: ذكرهم الله جل وعلا في قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلا يدري أهو في نومته هذه تمسك روحه أو ترسل. ولهذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أذكار يستحضر فيها هذا المعنى عند النوم، فيدعى بالرحمة، يدعو لنفسه بالرحمة إن أمسكت روحه، وبالحفظ إن أرسلت. قال عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. الباء هنا للاستعانة، الباء هنا للاستعانة، وقوله باسمك أحيا وباسمك أموت أي على ذكر اسمك وبالاستعانة بك حياتي ومماتي. وقوله باسمك أحيا وباسمك أموت عند النوم فيه أن النوم نفسه موته صغرى، أن الموت النوم أن النوم موتة صغرى، ولهذا يأتي معنا في نفس الحديث إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، مقصود بأماتنا النوم، النوم يعد وفاة وموتة صغرى. فهذا النوم وهذه الحياة العبد فيها ماض بتوفيق الله له ومعونته وتسديده، ولا غنى له عن ربه جل في علاه لا في نومته ولا في قومته، ولهذا يستشعر العبد هذا المعنى فيقول باسمك أحيا وباسمك أموت. ومثل ما قدمت الباء للاستعانة، باسمك أحيا وباسمك أموت، أي أنام طالبا حفظك مستعينا بك ملتجئا إليك. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، المراد بالموت هنا النوم، وهذا فيه أن النوم يعد موتة صغرى. والقومة من النوم بصحة وعافية واستقبال عمر جديد وحياة جديدة، هذه من النعم، من النعم، من نعم الله على عبده أن أرسلت روحه وأعطي فسحة في أجله ليكسب الصالحات، فهذه من النعم، استشعر ذلك فأحمد الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. وإليه النشور، وإليه النشور، ثم إذا شاء أنشره. النشور هو القيام من القبور والبعث منها، والقومة من النوم فيها شبه من البعث من الموت، ولهذا ناسب هنا أن يقال وإليه النشور. وتجد في أدعية المساء يأتي وإليه المصير، لأن في المساء يقترب الإنسان من النوم الذي هو موت وشبيه الذي هو موت، فأصبح يذكر بالمصير الذي هو قبض الروح، الذي هو قبض الروح وخروج الإنسان هذه الدنيا وصيرورته إلى الله سبحانه وتعالى للمجازات. ففي المساء يقول وإليك المصير، وفي الصباح والاستيقاظ يقول وإليه النشور، لأن القومة من النوم أشبه بالبعث والنشور.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه ما أشرت إليه أن النائم في نومه لا يخلو من حالتين، إما أن تقبض روحه أو أن ترسل، وهذا الأمر الذي يحدث في النوم ينبغي لكل من أوى إلى فراشه لينام أن يكون مستحضرا هاتين الحالتين، أنه في هذه النومة لا تخلو روحه من هاتين الحالتين، إما أن تقبض وإما أن ترسل. وعليه إذن أن يأتي بالدعاء الذي يتناول الحالتين، إن أرسلت روحه وإن قبضت روحه، مثل ما جاء هنا في حديث ابن عمر، وسيأتي نظيره ومثيله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه، إذا أخذ مضجعه، مثل الحديث الذي قبله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه، المراد بأخذ المضجع يعني عندما يضع الإنسان جنبه على مضجعه، عندما يضع جنبه على مضجعه، هذا المراد بقوله أخذ مضجعه، أي أخذه لينام، نام وضع جنبه على المضجع أو الفراش استعدادا للنوم. هذا الوقت فيها تبدأ الأذكار، أذكار النوم، لا تبدأ الأذكار إذا جلس على فراشه، وإنما تبدأ إذا اضطجع، إذا اضطجع تبدأ الأذكار. وخير ما يكون الأمر أن يضطجع على شقه الأيمن مثل ما تقدم، وأن يكون على طهارة، ثم يبدأ بهذه الأذكار المباركة العظيمة التي لها الآثار العظيمة عليه في نومته وقومته. قال أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها. هذا استشعار، هذا الذي أراد أن ينام استشعار أن روحه بيد الله، وأمره طوع تدبير الله سبحانه وتعالى، وطوع تدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره. قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، وأنت توفاها، فالأمر بيد الله وبتدبيره سبحانه وتعالى. وهذه النفس هي من الأنفس التي خلقها الله عز وجل، أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، يعني تقبضها يا الله متى شئت، الأمر أمرك والخلق خلقك، لك مماتها ومحياها، لك مماتها ومحياها، لك مماتها ومحياها، أي موت العبد وحياته كله بتدبير الله، الله يتوفى الأنفس، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاءه سبحانه. لما يستحضر هذا المعنى مؤمنا بربوبية الله وتدبيره عز وجل يسأل الله، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، لأنها في النوم مثل ما تقدم لا تخلو من حالتين، إما أن تقبض وإما أن ترسل، فيستحضر هذا ويدعو الله، يقول إن أحييتها فاحفظها، إن أحييتها أي إن كتبت لها حياة بعد هذا النوم فاحفظها. فانظر أثر هذا الدعاء على العبد متى، بعد استيقاظه، بعد استيقاظه، ففيه توجه ودعاء وسؤال لله عز وجل أن يحفظه إذا قام من نومه. فهذا من ما أشرت إليه أن أدعية النوم لها فائدة عظيمة على العبد في النوم هو القومة. ومر معنا قريبا في حديث البراء قال فيه إن أصبحت أصبت خيرا، إن أصبحت أصبت خيرا. قال إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، إن أمتها فاغفر لها، أي إن كتبت لي موتة وقبض روح في هذا النوم فاكتبه لي بمغفرة لذنوبي قال وإما أمتها فاغفر لها. وهذه من النعم أن العبد كل ليلة ما يدري يعني أمره بيد مولاه فيسأل ربه إن أحياه أن يحفظه وإن أماته أن يغفر له. وإذا كان هذا دأبه كل ليلة فبإذن الله لا يكون له إلا خير ولا يزداد بهذا إلا خيرا. قال وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية وهذا السؤال من أعظم المطالب وأجلها وأجمعها للخير. حتى إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مرة وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال سل الله العافية فقط ما زاده، قال سل الله العافية. فرجع بعد أيام وكأنه يعني تقال هذا ويريد أن يعلمه دعاء، فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية عدله نفس الدعاء. هذا يدل على أن هذا الدعاء من الجوامع، جوامع الخير في دنيا العبد وأخرى. لأنك لما تقول اللهم إني أسألك العافية فإن دعاءك الله بهذا يتناول العافية في نفسك والعافية في مالك والعافية في دينك والعافية في أهلك والعافية أيضا في أخراك والعافية من بالنجاة من النار والسلامة من سخط الجبار. معاني كثيرة كثيرة جدا تدخل تحت قولك اللهم إني أسألك العافية. واستحضار سؤال الله العافية عند قول النائم إن أمتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية، يعني أمام المرء بعد الموت أهوال وشدائد وأمور عظيمة في القبر وفي البعث وفي المحشر وفي الصراط وفي أمامه أمور كثيرة جدا كثيرة. فناسب وهو يستحضر هذا الأمر أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، أي في كل ما هو قادم عليه فالحاصل أن هذا دعاء عظيم جدا. أمر ابن عمر رجلا أن يدعو به هكذا، قال له إذا أخذت مضجعك فقل. فالرجل سأله قال أسمعت هذا من عمر؟ يعني والدك عمر علمك هذا الدعاء؟ قال من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذت هذا الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وتلقيته عنه مباشرة. نعم.
قال رحمه الله عن سهل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا دعاء عظيم جاء في هذا الحديث, حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا أخذ مضجعه وإذا أوى إلى فراشه لينام صلوات الله وسلامه عليه. وفي فعل أبي صالح رحمه الله الراوي للحديث عن أبي هريرة أهمية تعليم هذا الدعاء وغيره من الأدعية للأهل والولد. فسهيل بن أبي صالح يقول كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن وأن يقول. ففيه تعليم الولد الدعاء الماثور عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن يضطجع على شقه الأيمن. تقدم في حديث البراء وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا, وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا, قال عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع على شقك الأيمن, ثم اضطجع على شقك الأيمن. فهذه السنة سنة قولية وفعلية, يعني جاء بها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر بها وأيضا جاء فعله لها عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم, ربنا ورب كل شيء ومليكه, ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى. هذه كلها وسائل بين يدي مطلوب يأتي, وسائل عظيمة كبيرة جدا. فمن فوائد هذا الحديث أهمية التوسل بين يدي الدعاء, وأن أعظم الوسائل التي يتوسل بها إلى الله الإيمان به وبأسمائه وربوبيته سبحانه وتعالى. فهذه أعظم ما يتوسل به إليه, كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا توسل إلى الله أولا بربوبيته للسماوات والأرض والعرش العظيم, وهذه أكبر المخلوقات, هذه أكبر المخلوقات السماوات أي السبع وما فيهن, والأرض الأراضون السبع وما فيهن, ورب العرش العظيم. العرش هو أوسع المخلوقات, أوسع المخلوقات وأكبرها. ربنا ورب كل شيء, قوله رب كل شيء هذا تعميم بعد تخصيص, خص أمورا أربع ثم عمم, خص أمورا أربع رب السماوات ورب الأرض ورب العرش وربنا نحن معاشر العباد, هذه أربع أمور خصها, ثم عمم قال ورب كل شيء, ورب كل شيء. فالق الحب والنوى, فالق الحب أياما تشق البذور, الحب الذي تنبت به الزروع, والنوى الذي تنبت به الأشجار, وهذا من آيات الله، من آيات الله تبارك وتعالى، من آياته جل وعلا أن الحبة الصغيرة تكون في الأرض اليابسة، فإذا أصابها الماء فإنه يخرج منها مثل الشعرة الرقيقة، مثل الشعرة الرقيقة، مع رقتها تخترق الأرض اليابسة وتشقها، ثم تكبر وحتى تخرج على وجه الأرض، ثم يعظم كبارها حتى تكون زروعا كبارا. ومثلها الحبة، الآن لما تنظر للنخل وغيره من الأشجار في الغالب بدايته إن لم يكن فسائل بدايته نوى هذه الثمار، فهذا كله من آيات الله. فإن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذه آية من آيات الله العظيمة، فيستحضرها هذا الذي أوى إلى فراشه متوسلا إلى الله عز وجل بهذا الأمر العظيم، فالق الحب والنوى. ثم أمر أعظم من ذلك يتوسل إلى الله عز وجل به، أعظم من ذلك وأجل، وهو الوحي المنزل من الله، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، هذه الكتب الثلاثة أعظم الكتب المنزلة وأجلها، فيتوسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب الثلاثة. لاحظ فرق بين المخلوق وبين كلامه، الحب والنوى هذه مخلوقات، وكلامه والتوراة والإنجيل والقرآن هذا كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا قال فالق، هنا قال منزل، منزل، وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. وذكرها بهذا اللفظ منزل أي أنها هذه كتب منزلة من الله، منزلة من الله هو جل وعلا الذي تكلم بها، ومنه بدأت، منه بدأت، تنزيل من حكيم حميد، من هذا الابتداء، فالقرآن من الله بدأ وإليه يعود. بعد هذه التوسلات العظيمة بدأ المطلوب، وانظر المطلوب ما أعظمه، قال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، هذه حصانة تامة، حصانة تامة، قال من كل شيء أنت آخذ بناصيته، من الإنس، من الجن، من الهوام، من الدواب، من الحشرات، من إلى آخره، كل شيء. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، فهذا فيه التعوذ بالله عز وجل من كل ما يخشى الإنسان أن يصيبه بهذا، من إنسي أو جني أو من الحيوانات، فهذه حصانة تامة، حصانة تامة من ذلك كله. ثم رجع إلى التوسل، توسلات أخرى بأربعة أسماء عظيمة لله، كل اسم يتبعه باستحضار معناه، معنى الاسم ومدلوله. وهذا فيه أن أسماء الله أعلام وأوصاف. قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، الأول الذي ليس قبلك شيء والآخر الذي ليس بعدك شيء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، الظاهر الذي ليس فوقك شيء، هذا في علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، والباطن الذي ليس دونك شيء في إحاطة الله بالمخلوقات مع علوه سبحانه وتعالى عليها. ثم ذكر المطلوب، قال: اقضي عني الدين، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. والأمر أيضا أوسع من مسألة المال، يعني هو يتناول ما يتعلق بالمال لكنه أوسع من ذلك، أوسع من ذلك، فإن من الدين الذي على الإنسان وهو في ذمته أن يفي به قيامه بطاعة الله عز وجل وإقباله على الله وامتثاله أوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا يتناوله، ويتناول قضاء الدين الذي هو في ذمة الإنسان. وسبحان الله، عادة الذي عليه ديون، الذي عليه ديون في ذمته ديون، لما يكون في النهار مشغول بأعماله ومصالحه ما تأتي على باله، لكن إذا أوى إلى فراشه يأتيه الأرق، يأتيه الأرق، تبدأ نفسه تقلق، تذكر فلان في ذمته، وتذكر خاصة إذا كان الإنسان يخاف وفي قلبه خوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالدين كما في المسند بسند ثابت، قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين هو دخول في خوف، دخول في خوف بعد أمن، لما عندما كان الإنسان ليس عليه دين كان في أمن، ولما دخل في الدين صار في خوف، يخاف المؤمن أن يقبض وهو ما قضى الدين، والمرء مرتهن بماذا؟ بدينه، المرء مرتهن بدينه، فأمر الدين ليس بالهين. فالمؤمن الذي في ذمته دين إذا أوى إلى فراشه تأتي يتوارد في ذهنه هذا الدين الذي عليه فيصيبه القلق، فيناسب جدا أن يدخل في هذه التوسلات، وأن يلجأ إلى رب الأرض والسماوات، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، توسل إلى الله هذه التوسلات العظيمة، أن يأتيه بالفرج، أن يأتيه بالفرج، وأن ييسر له أمره، وأن يقضي عنه دينه، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الدعوة في هذا المقام شأنها عظيم جدا. و من عليهم ديون لا يفوتون هذا الدعاء كل ليلة، من عليهم ديون لا يفوتون هذا الدعاء، وغيرهم أيضا لا يفوتون هذا الدعاء العظيم كل ليلة، من عليه دين ومن ليس عليه دين، لكن من عليه دين هذه حالة تصيبه كل ليلة، فعليه أن يفزع إلى الله، عليه أن يفزع إلى الله عز وجل بالدعاء، ولا أعظم في هذا المقام من هذا الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره. الإزار الذي يلبسه المحرم، الإزار الذي يلبسه المحرم يلف به أسفل بدنه، أسفل بدنه، فيقول ليأخذ داخلة إزاره، يعني يفتح الإزار قليلا والجزء الداخلي من الإزار ينفض به فراشه، ينفض به فراشه. هذه ما يمكن أن تفعلها بالثوب أو السروال، هذه ما يمكن تكون إلا بماذا؟ بالإزار. الإزار تستطيع تفتح جزء منه وتنفض فيه الفراش، أما القميص أو الثوب أو هذه ما يمكن إلا الإزار. فإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، فلينفض بها فراشه. فإذا لم يكن على الإنسان إزار أيضا ما يترك هذه السنة، لو نفضه بمنشفة معه أو بشيء معه نفض الفراش. لماذا؟ قال عليه الصلاة قال: ولينفض به وليسم الله، يعني وهو ينفض وليسم الله. نفض وتسمية وللفراش، وبعدها يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يعلم ما خلفه بعده، ما خلفه بعده على فراشه، ما خلفه بعده على فراشه. يعني هذا أمر ينبه عليه الصلاة والسلام عليه وهو في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. لا يدري، يقول لا يعلم أحدكم ما خلفه بعده على فراشه. ما خلفه على فراشه تتناول ما من الحشرات والهوام، وإذا قلت بسم الله ونفضت الفراش وزال عن هذا الشيء، زال عنه هذا الشيء. والأزمنة الأولى في الغالب يأوي المرء إلى فراشه ولا عندهم الإضاءات التي الساطعة هذه التي ما عندهم، يعني يأتي إلى الفراش ولا يرى ما فيه، لا يرى ما فيه، فيأتي وينفض، كان في شيء يذهب بالنفض، مع التسمية ما يرجع، تسمي وتنفض، إن كان في شيء وذهب ما يرجع لهذا المكان الذي ذكر عليه اسم الله عز وجل، ما يرجع. وإن كان أيضا يتناول ما يتعلق بالشياطين والجن ونحو ذلك، أيضا هذا أمر عظيم جدا يوقى منها العبد ويسلم. ولهذا على الإنسان في هذا المقام أن لا يقول: أنا أصل الآن إلى فراشي والإضاءة كافية وأرى ما فيه وما لا فيه. هذه سنة باقية، هذه سنة باقية عظيمة لها أثرها على العبد. قال: وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن. انظر الأحاديث الكثيرة التي تؤكد ذلك. فبدء النوم يكون على الشق الأيمن ويحاول أن يستمر عليه، وإن احتاج أن ينقلب على ظهره أو الشق الآخر يفعل، ولا ينام على بطنه، لا ينام على بطنه. كونه إن احتاج أن ينقلب إلى جهة أخرى جاء في السنة ما يدل على ذلك. الذي رأى في منامه ما يكره ماذا أرشد عليه الصلاة والسلام؟ أن ينقلب على شقه الآخر، إن كان على اليمين ينقلب على اليسار، أرشد إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان ما عليه حرج، لكن يبدأ نومه بالنوم على الشق الأيمن، بالشق الأيمن، ويذكر الله وهو على هذه الحال. وإذا احتاج، بعض الناس ما يتمكن أن يبقى على يحتاج أن ينقلب على ظهره أو على، ما عليه حرج، لكن يبدأ نومه بهذا. وليقل سبحانك اللهم ربي، سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه. بك وضعت جنبي وبك أرفعه، هذا مثل ما تقدم الله، ما تقدم في حديث البراء: باسمك أحيا وباسمك أموت. بك وضعت جنبي وبك أرفعه، والباء هنا للاستعانة. بك وضعت جنبي أي أن هذا الوضع، هذا الوضع للجسم على الجنب براحة مستقبلا هذا النوم الذي في راحته، هذا بمد الله وعونه، بمد الله سبحانه وتعالى وعونه ومنه وفضله سبحانه وتعالى. وأيضا القومة منه بمده جل وعلا وعونه. بك وضعت جنبي وبك أرفعه. ثم فيه استحضار ما سبق مرة معنا في حديث ابن عمر أن من ينام لا يخلو حاله في نومه من أمرين: إما أن تقبض روحه أو أن ترسل. قال: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا الدعاء مثل الدعاء الأول في حديث ابن عمر، قال: فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
هذا أيضا باب آخر من الأبواب العظيمة فيما يتعلق بأذكار النوم وأدعية النوم. هنا في هذا الدعاء الذي في حديث أنس رضي الله عنه فيه أن من أوى إلى فراشه لينام ينبغي عليه أن ينام وهو ذاكر لنعم الله عليه وأنواع النعم، ينام وهو ذاكر لنعم الله عليه وأنواع النعم. فاذكروا آلاء الله، يذكر آلاء الله، يذكر نعم الله وأنواع النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، ويعدد هذه الأنواع حامدا للمنعم. فهذا أيضا من الأمور المطلوبة من العبد إذا أوى إلى فراشه لينام. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. ذكر أربعة هذه أنواع، وهي تشير إلى ما سواها، تشير إلى ما سواها، فهذا فيه ذكر النعم، ينام وهو ذاكر لنعم الله عليه. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا أي أمدنا بالطعام والشراب الذي فيها كفايتنا وسد حاجتنا، فيحمد الله عز وجل عليه وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أيضا هذا من موجبات الرضا، نيل الرضا تنام والله يرضى عنك، تنام ورب العالمين يرضى عنك، لأنك تنام وأنت تذكر نعمة عليك بالمطعم والمشرب وتحمد الله، وهذا يرضى الله به عن عبده، فهذا فيه نومة برضا من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، كفانا كل ما أهمنا، وتحت كفانا يدخل معاني كثيرة جدا، يدخل معاني كثيرة جدا. وآوانا، آوانا أكرمنا بأن هيأ لنا مسكنا نأوي إليه، وهذه من نعم الله على الإنسان، له مسكن يأوي إليه، يحفظه من البرد ويحفظه من الحر ويحفظه من الرياح ويحفظه من حرارة الشمس ويحفظه من رؤية الناس. من نعم الله على العباد أن جعل لهم مأوى، ما جعلهم منتشرين هكذا في الأرض ليس لهم مساكن ولا مأوى. فالإنسان يذهب في مصالحه وأعماله وأموره ثم يرجع إلى مأوى يسكن فيه، مأوى يسكن فيه. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. هذا القصد من تنوع النعم، أن تسلم لله وأن تخضع لله وأن تحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يفعلها المرء عندما يأوي إلى فراشه فيذكر نعم الله عليه ويحمد المنعم سبحانه وتعالى. وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من الناس لا كافي له ولا مؤوي، فيحمد الله أن كفاه وآواه وأن يسر أمره وأمده ووفقه وهداه. فهذه نعم عظيمة ومن كبيرة، نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا أجمعين شكر نعمه وأن يجعلنا له شاكرين له ذاكرين، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا ربنا يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأعنهم على أداء نسكهم، وتقبل طاعتهم يا حي يا قيوم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.